بعد التوكل على الله والإذن من صاحب العصر والزمان عجل الله تعالى فرجه. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، السادة العلماء، سماحة الشيخ جاسم الخياط، آبائي وإخواني، السلام عليكم فردا فردا ورحمة الله وبركاته. نرفع أسمى وأزكى وأعطر آيات التهاني والتبريكات إلى مقام ولي الله الحجة الإمام المنتظر عجل الله تعالى فرجه، أرواحنا لتراب مقدمه الفداء، وإلى الفقهاء الأجلاء والعلماء العاملين ولسائر الأمة الإسلامية في بقاع الأرض، ولكم أيها الأحبة بذكرى ميلاد السيدة فاطمة الزهراء عليها السلام. أيها الأحبة الكرام، نجتمع اليوم في رحاب شخصية عظيمة ما زالت أنوارها تمتد في وجدان الأمة. نجتمع عند سيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء عليها السلام، تلك المرأة التي اختصر الله فيها صفاء النبوة وعظمة الرسالة وضياء الولاية. لم تكن الزهراء عليها السلام مجرد سيدة في بيت النبوة، بل كانت مدرسة متكاملة في الإيمان والصبر والوعي والعبادة والأخلاق. كانت أما عطوفة وزوجة مثالية ومجاهدة في سبيل الله وصوتا للحق الذي لا يخمد. نلتقي اليوم لنستلهم من سيرتها ولنسأل أنفسنا كيف تكون الزهراء قدوة في واقعنا، وكيف نستطيع أن ننهل من سيرتها ما يعنينا في حياتنا اليومية، في أسرنا، في تربيتنا، في مسؤولياتنا، وفي علاقتنا مع الله سبحانه وتعالى. مع سماحة الشيخ جاسم الخياط، فلنستقبله بالصلاة على محمد وآل محمد.
أعتذر من الأخوة، باجيب نظارتي من السيارة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وعجل فرجنا بهم يا كريم. السلام عليكم أيها الحضور الكريم جميعا ورحمة الله وبركاته. الحديث عن الصديقة الطاهرة سلام الله عليها طويل ومتشعب، وهي عليها أفضل الصلاة والسلام قد وصفها النبي صلى الله عليه وآله، أحسنت رحم الله والديك جزاك الله خيرا، قد وصفها النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأوصاف ونعوت كثيرة وفي روايات متعددة تكشف عن مدى أحسنت جزاك الله. Thank you. حيث أنه صلى الله عليه وآله وسلم قد وردت عنه الكثير من الروايات في فضلها عليها أفضل الصلاة والسلام، روايات تكشف عن مدى عظمتها وقربها من الله سبحانه وتعالى ومنزلتها عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، روايات تكشف عن أن الزهراء سلام الله عليها قدوة للمؤمنين وأسوة إلى المؤمنين عليكم السلام ورحمة الله. نقدم لهذا بهذه الروايات التي هذا لسانها عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: فاطمة بضعة مني يؤذيها ما يؤذيني أو يسخطها ما يسخطني، ما يسخطها يسخط الله، يرضيها ما يرضي الله، فاطمة حوراء إنسية، فاطمة رضاها من رضا الله، إلى آخره من الروايات. أقرأ أربع روايات في هذا المجال، مع أن الروايات كثيرة جدا مستفيضة في هذا المعنى. منها ما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهذه رواية موجودة في الفريقين. لا هذا بدال كذي، لو هاي تسحبها المثال تفتحها وتسحبها كذي، لأن نحن صار مني أكبر له. إيه سحبها 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 كذي، إيه بس ثبتها. نحن كذي ما بيتحرك، شوف. الله حفظكم. معذرة لكم. هذه رواية مشهورة في كتب الفريقين، حتى البخاري ومسلم يرويان هذه الرواية: فاطمة بضعة مني فمن أغضبها أغضبني. رواية أخرى عن النبي صلى الله عليه وآله: إن الله ليغضب لغضبك، خطاب إلى الزهراء سلام الله عليها: إن الله ليغضب لغضبك ويرضى لرضاك. أيضا هذه مروية في الفريقين، ويرويها أيضا شنو الحاكم في المستدرك على شرط الشيخين. في رواية أيضا يرويها الفريقان أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم خرج من المسجد وتبعه حذيفة بن اليمان، فالتفت له النبي صلى الله عليه وآله قال: من حذيفة؟ قال: نعم. قال: ماذا تريد؟ وش عندك يعني جاي خلفي؟ ثم النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال له هذه الرواية أو هذه المقولة: إن هذا ملك لم ينزل الأرض قط قبل هذه الليلة، استأذن ربه أن يسلم علي ويبشرني. وش يبشر النبي؟ إن فاطمة سيدة نساء أهل الجنة، وإن الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. نرجع إلى الروايتين الأوليتين، نقول النبي صلى الله عليه وآله: إن الله يغضب لغضب فاطمة ويرضى لرضا فاطمة. زين، الله سبحانه وتعالى يغضب للحق، إذا في شيء حق يغضب إليه الله، لو يغضب من الباطل يغضب من الباطل. يعني أن فاطمة إذا غضبت غضبها أيضا ماذا؟ لأمر باطل، فلهذا غضبها يكون غضب الله سبحانه وتعالى، أو يغضب الله لغضبها. الله سبحانه وتعالى يرضى عن الباطل وعن الحق، عن الحق، فلهذا نقول يرضى الله لرضاك، إذا فاطمة رضيت الله سبحانه وتعالى رضي. وهذه الرواية مطلقة، الرواية مطلقة، يرضى الله لرضاك، مو يعني في هذه الحادثة، يرضى الله لرضاك في هذه الحادثة، إن النبي شخص أن فعلها حق، فيقول إن الله يرضى لرضاك في هذه الواقعة، في هذه الحادثة، في هذا القول. لا، يرضى الله لرضاك بشكل مطلق في كل قول وكل فعل. زين، فهل الله سبحانه وتعالى يرضى إذا كان القول المقول باطل؟ ما يرضى. إذا كان الفعل الذي أتى به العبد باطل، لا يرضى له الله سبحانه وتعالى. إذن حينما الله سبحانه وتعالى يقول فاطمة يغضب الله لغضبك يرضى الله لرضاك، يعني أنها منزهة عن الباطل، وأنه لا يصدر منها إلا الحق. واضح؟ لا، هذه أصمة. معنى ذلك شنو؟ معنى ذلك أن قولها وفعلها حجة على الأمة، حجة على غيرها، لأن قولها حق والحق حجة على الإنسان المؤمن، حجة على الآخرين. فهذه الروايات وغيرها الكثير من الروايات التي تبين منزلة فاطمة سلام الله عليها ومقامها، يريد النبي صلى الله عليه وآله، أو واحدة من أغراض النبي، لأن النبي لا يقول هذه الأمور بمجرد ماذا، هكذا اعتباطا. النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو سيد الحكماء والحكيم، لا ينطق عبثا، لا ينطق إلا لغرض، لا ينطق إلا لغاية. فإذا واحدة من غايات النبي صلى الله عليه وآله وسلم في بيان فضل أمير المؤمنين، أو فضل الإمام الحسن الإمامين الحسن والحسين، أو فضل الزهراء، أو فضل أهل بيته، ليس اعتباطا، ليس لأنهم منه، لأنهم أهله، لا، وإنما لماذا؟ لكي يبين النهج والطريق الذي يجب على الأمة أن تتبعه وتأخذ منه، المصدر الذي ينبغي للأمة أن تقتدي به وتأخذ منه. فإذن الزهرة من هؤلاء الذين عبر عنهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، مثل أهل بيتي فيكم كسفينة نوح. الزهراء سلام الله عليها ممن ينطبق عليه إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وعترتي أهل بيتي. فإذن هي شنو؟ قولها فعلها حجة على الأمة. فمن هنا كانت ماذا؟ أسوة وقدوة إلى المؤمنين كبيرا وصغيرا، لأن ماذا؟ لا يصدر منها إلا الحق. إنجي إحنا أدنى في حياة الزهراء أمثلة كثيرة وفي مختلف يعني الحقول في العبادة، مثلا في منزلها وحياتها مع بعلها مع أمير المؤمنين سلام الله عليه، وعلاقتها مع زوجها، مثال يقتدى به، في علاقتها مع أبنائها وكيف تتعامل معهم، هذا مثال شنو يقتدى به، الأم مع أبنائها، في جهادها، وأنه لم يأخذها في الله لومة لائم، وفي الوقت الذي صمت فيه صناديد المسلمين وخافوا على أنفسهم، جهرت الزهراء سلام الله عليها بالحق. ففي جهادها هي مثال أعلى، في عفافها سلام الله عليها، في علمها و إدراكها لحقائق الأمور، الخطبة الفدكية شاهد على ذلك، حديثها حول التوحيد، حديثها حول النبوة، حديثها حول الأحكام وعلل الأحكام، محاجتها في في بيان حق أمير المؤمنين وحقها وخصم القوم، خصم كبار القوم في محاجتها وإسكاتهم وعدم قدرتهم على الرد على حجتها، كل كاشف عن ماذا؟ عن علو شأنها في العلم والمعرفة. ولا يعني ممكن الإنسان أن يشكك في هذا الأمر، وهي بنت رسول الله تربت شنو في بيت الوحي منذ ولادتها، لأن الزهراء ولدت في البعثة، لم تولد قبل البعثة وإنما ولدت في البعثة، فهي ماذا؟ فهي ألصق ما يكون برسول الله مع أمير المؤمنين سلام الله عليها، فبالتالي كان لها هذا الشأن العظيم. احنا لما نجي بنطرح نقطتين اعتبار الوقت يمكن ايضا ما يسع، او بنركز على نقطة، الزهراء سلام الله عليها في بيتها او الزهراء في عفتها، بناخذ شنو في بيتها هذه النقطة. بنتكلم عن الزهراء سلام الله عليها مع زوجها امير المؤمنين عليه افضل الصلاة وأزكى التسليم. شوف في هذا المورد في حياتها مع أمير المؤمنين أنها سلام الله عليها مد تزوجها أمير المؤمنين كانت مثال أعلى في التعامل، يعني تعامل الزوج مع الزوجة. وملاحظة الإخوة أكيد منتبهون إلى هذا، لكن تذكير أن البيت الوحيد الذي جمع معصومين هو بيت علي وفاطمة سلام الله عليهم، يعني الزوج معصوم والزوجة معصومة، فحياتهم قطعا تكون واش مثال أعلى، ما في شنو، ما في أي خلل، ما في أي بعد عن الحق، فهو مثال، هذا بيت مثال إلى البيت الكامل الذي كل إنسان إذا يريد يقتدي، يعني كالزوجة تريد تقتدي والتعامل مع زوجها مع أبنائها مع كذا، أعلى مثال هي الزهراء سلام الله عليها، كذلك بالنسبة إلى الزوج أعلى مثال أمير المؤمنين سلام الله عليه ورسول الله. هنا مثلا تشوف حرص الزهراء سلام الله عليها في القيام بمهام الزوجية، أمير المؤمنين سلام الله عليه هو يتكلم عن هذا ويتحدث عن هذا في الرواية، أن أمير المؤمنين يحدث أحد أصحابه عن الزهراء سلام الله عليها فيقول: إنها كانت عندي وكانت من أحب أهله صلى الله عليه وآله إليه، يعني هي زوجتي، وهذه الزوجة مو أي زوجة، هي أحب إنسان لرسول الله صلى الله عليه وآله. في رواية وجدتها هكذا: فاطمة أحب الناس إلي، أو خطاب لأمير المؤمنين: فاطمة أحب إلي منك وأنت أعز منها علي. النبي صلى الله عليه وآله خاطب الأمير يقول له فاطمة أحبها أكثر شيء، لكن من حيث المعزة شنو؟ أنت أكثر. فأمير المؤمنين يعبر عن هذا، أن فاطمة كانت زوجتي وكانت أحب الناس لرسول الله صلى الله عليه وآله، مع ما لها من هذا المقام، أن يريد أن يشير إلى هذا الأمر، مع ما لها هذا المقام العالي عند رسول الله، شوف كيف كانت تتعامل في بيتها. فيقول سلام الله عليه: وإنها استقت بالقربة حتى أثر في صدرها، قربة باعتبار الصغير ثقيلة عادة يخلون إليها شنو؟ يخلون لها حبل حتى واحد يحملها على كتفه، فإذن فهم الكتف تأتي هكذا، فيقول حبل القرب أثر ماذا؟ في صدرها سلام الله عليها. وطحنت بالرحى حتى مجلت يداها وكسحت البيت، يعني كنست، وكسحت البيت حتى اغبرت ثيابها وأوقدت النار تحت القدر حتى دكنت ثيابها فأصابها من ذلك ضرر شديد. فقالت فقلت لها لو أتيت أباك فسألتيه خادما يكفيك ضر ما أنت فيه من هذا العمل. فأتت رسول الله صلى الله عليه وآله فوجدت عنده حداثا، يعني شخص قاعد يسأل النبي صلى الله عليه وآله ويتحدث معه، فاستحت فانصرفت. هذه عدة نقاط تذكر في هذا الجانب. أولا، نحن عندنا الحكم الأولي في الإسلام إن هذه الأعمال، أعمال الخدمة في البيت، مو واجبة على المرأة، مو واجبة على المرأة تطبخ إلى زوجها وتكنس وإلى آخره. هاي وظيفة الزوج، يوفر إليها شنو؟ يوفر إليها خادم، إلا إذا اشترط الزوج أو كان العرف قائم على هذا ويشكل شنو؟ ويشكل شرطا ضمنيا، فيصير كأنما شنو؟ كأنما الزوج اشترط على الزوجة أن تقوم بذلك. فالزهراء مع أن هذا مو واجب عليها، لكنها كانت شنو؟ كانت تقوم به ولم تشتكي لأمير المؤمنين هذا الأمر، وإنما الأمير رق لها، طلب منها، قال له تسألين أباك. وبعض الأحيان في هذه الأمور لما الأمير سلام الله عليه مثل هذا الأمر، أنا أفهمه هكذا، الأمير لعله لا يسأل من رسول الله أن يوفر خادما، لأن الأمير ليس شنو؟ عاجزا على أن يوفر خادما في البيت. الأمير أيضا ماذا؟ تدخل عليه ماذا؟ عطايا، وتدخل عليه هبات، وتدخل عليه من كسبه زين ومن عمله، غير الصفايا التي تدخل عليه من الحروب. حروب عندنا في أحكام الإسلامية، إذا القائد يقتل قائد له الجيش المقابل، تكون له ماذا؟ تكون صفايا، غير إلى شنو؟ تكون له أمور من الغنائم غير لبقية المسلمين، واضح؟ يعني يأخذ نصيب الأسد في شنو؟ في الغنائم. زين، أمير المؤمنين سلام الله عليه منه مثل في الحروب. هاي المؤرخين يقولون في بدر، وهي أول معركة زين حقيقية بين المشركين والمسلمين، يقولون قتل من المشركين كم؟ 70. يقولون أمير المؤمنين قتل نصفهم وشارك المسلمين، يعني أعان المسلمين على النصف الآخر. يعني إذا النبي الآن بقسم الغنائم، أمير المؤمنين كم نصيبه؟ فمو فقير أمير المؤمنين. يعني دول اللي يطلعون عندهم أحقاد على أمير المؤمنين يقولون أمير المؤمنين كان بطال، هذا من الحقد، من الضغائن، إنه ما كان فقير، وإنما كان زاهدا يطلب الآخرة فيصرف جل ما عنده على فقراء المسلمين وفي سبيل الله. الآن لما مثلا شنو الإسلام يصير في خطر، مثل شنو؟ مثل الخندق، غزوة الخندق، برز الإيمان كله إلى الشرك كله. هذا الآن اللي يقتل، هذا اللي وقف ويهدد كل المسلمين ويتحدى كل المسلمين ويتبجح ويتهكم على المسلمين، هذا اللي يقتله كم إليه من شنو؟ من الغنائم. فإذن الأمير ما كان فقيرا، وإنما كان شنو؟ كان معطاء، كان كثير الصدقة، فمو عاجز. لكن أيضا أريد شنو؟ أريد يبين يعني بعض الأمور. الزهراء والأمير مثلا يرفعون أمرهم إلى رسول الله، زين، يريدون يعلمونا، لأن لما تسأل على سبيل المثال، أجيب مثال الآن، مثلا يجيكم ضيف عالم كبير كذا، يجينا إلى البلد مثلا فقيه أو ده، ومثل مأتم، مثل هالمأتم المبارك، والناس تجتمع حوله، يقول مثلا عنده مسألة يسأل، الناس تسأل، وبعض الأحيان تأخذهم هيبة العالم وما يسألون. فتشوف مثلا جملة من العلماء في أحكام كثيرة هم يعرفونها وما يعرفونها، لكن يريدون أن المجتمع يسمعها من لسان العالم، فيقوم العالم نفس مثلا دول العلماء من غير فقيه، يريدون مثلا يسمعون الناس تسمعها من الفقيه، فيقوم هذا العالم مثلا يسأل سؤال هو يعرف جوابه، لكن يريد الحاضرين يسمعون هذا الجواب من الفقيه. فبعض هذه الأسئلة من الأمير أو من الزهراء لرسول الله من هذا القبيل، حتى يعطون شنو؟ يعطون دروس إلى الناس، حتى يستنطقون رسول الله ليفيض على المسلمين. فهذا مثلا شنو رواية أخرى. إذا كانت الزهراء سلام الله عليها رغم أن هذا الأمر مو واجب عليها، إلا أنها كانت ماذا؟ تقوم به على أكمل وجه، إلى حد الأمر الذي عبر عنه أمير المؤمنين سلام الله عليه أنه أصابها الضر. رواية أخرى عن جابر بن عبد الله الأنصاري يقول رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فاطمة وعليها كساء من أجلة الإبل وهي تطحن بيدها وترضع ولدها، فدمعت عينا رسول الله صلى الله عليه وآله، فقال يا ابنتاه تعجلي مرارة الدنيا بحلاوة الآخرة. فقالت سلام الله عليها يا رسول الله الحمد لله على نعمائه والشكر له على آلائه، فأنزل الله عز وجل ولسوف يعطيك ربك فترضى. شاهد من الرواية أنها كانت شنو؟ كانت تقوم بمهام المنزل. أمر الثاني الاحترام والود بين الزوجين، أي درس لنا، لابد يكون هناك العلاقة الزوجية. الله سبحانه وتعالى يعبر عن الزواج بشنو؟ ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا، ليش يعلل؟ لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. الآن شلون يصير في سكن بين الزوج والزوجة؟ سكن يعني سكينة، يعني هدوء، يعني دعة، يعني راحة، يعني الإنسان من أعباء شنو؟ من أعباء العمل، من أعباء مخالطة الناس، من أعباء الجهد اللي شنو ينتابه، حينما يرجع إلى البيت شنو؟ يشعر بالارتياح، يشعر بالراحة، يشعر بالسكينة. هذا متى يشعر بالسكينة؟ إذا كانت زوجته تهيئ له هذا الجو، والزوجة نفس الشيء، والزوجة نفس الشيء. يعني بعض الأحيان يمكن الزوج، بعض البيوت هكذا، الزوج حتى إذا خلص الشغل ماله ما يبغى يرجع البيت، لأن من يرجع البيت تقوم شنو؟ الهواش والصراخ والعركة. وبعض الأحيان الزوجة نفس الشيء، الزوجة خوش مرأة لكن الزوج شنو؟ أكشر، فما يصير ود ولا يصير شنو؟ سكن بينهم. لا، الزهراء سلام الله عليها كانت شنو؟ وأمير المؤمنين كانوا مثال لذلك، فكانت الزهراء تهيئ هذا الجو إلى أمير المؤمنين. ففي الرواية أمير المؤمنين نفسه شنو يتكلم عن هذا الأهل، قال فوالله ما أغضبتها ولا أكربتها من بعد ذلك، بعدين يقول حتى قبضها الله سبحانه وتعالى إليه. ثم قال شاهد هنا، هو ما أغضبها قط، أيضا شنو قال؟ ولا أغضبتني ولا عصت لي أمرا، أنا ما زعلتها يوم من الأيام، ولا هي أيضا شنو زعلتني في يوم من الأيام. هذا مثال إلى أن إحنا لي وإلك وإلى أزواجنا في البيوت، إنسان بقدر الإمكان يقضم غيظه في البيت. نوصل رسالة إلى النساء أول ثم إلى الرجال، أيتها النساء، إذا المرأة، إذا الرجل جاي من البيت من خارج البيت ما تدري شنو، في العمل مع أصدقاء مع كذا، شنو عنده من كرب، شنو عنده من هم، شنو عنده كذا، ما تدرين. فبالتالي من المفترض أن تتلقاه الزوجة شنو؟ بالترحاب، أهلا وسهلا، كذا، كيف حالك، إن شاء الله زين، شو أخبارك، كذا. هاي الكلمات شنو؟ الكلمات الطيبة، تفضل استريح، كذا، يعني شيء مثلا ما بارد إلى آخره، زين، حتى شنو؟ حتى يشعر بالارتياح. نفس الشيء الزوج المفترض شنو؟ المفترض يتعامل بالمثل، مو لأدنى شيء يقوم تقوم قائمته. بعض الأزواج هالمثل، هذا مو صحيح، هذا خطأ. ترد مثلا هاي الزوجة يومية تسوي الطعام، يومية الطعام زين، يوم زاد الملح أو نقص الملح، وش هالأكل هذا، منو يأكل كله ملح؟ أجيب رواية عن النبي وأكمل. قال أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم خرج مع أصحابه فدخل بستان حائط. هذا راعي الحائط من شاف النبي صلى الله عليه وآله وسلم كذي يركض إليه، واقتطف عنقودا من العنب. إحنا أول ما تبدي النخلة وش يقولون عنها؟ بشارة له، زين، تودي شنو؟ تودي أول قطفة توديها لأحب الناس لك، عدل، زين، سيرة النخال وكذي. فهذا شنو؟ هذا المزارع جاء قطف عنقود العنب وجاء شنو به للنبي صلى الله عليه وآله وسلم وقدمه له هدية. النبي أخذ العنقود وأكله لوحده، ما أعطاهم. وهذا فعل غريب من النبي صلى الله عليه وآله، لأنه ماذا؟ لأنه يطعم معه أصحابه. فأحدهم شوي واحد ملقوف قام سأل النبي صلى الله عليه وآله، قال يا رسول الله، يعني هذا فعل غريب منك، زين، ما أعطيتنا شيء من هالعنب. فأسره النبي صلى الله عليه وسلم، قال هذا العنب حامض، حموضة لادعة، وأنا ما بغيت أرد أكسره ولا بغيت أحد منكم واش يحرج هالرجال. راح منكم أكل عنبه يمكن واش يمكن يرميها، يقول وش جاب لنا، وش جاب للنبي، هذا له. فتقوم تفشل الرجال. فجاء على نفسه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأكله دون أن ماذا؟ دون أن يبين ماذا؟ يبين نفرته منه، ولم يعطي أصحابه حتى لا يكسروا قلب هذا المؤمن. فأنت في البيت أيضا، هالمؤمنة هذه اللي عندك في البيت، هالحرة اللي عندك في البيت، تعبت، طبخت، كذا، زاد الملح، نقص الملح، زاد بهار، نقص بهار، كذا، ما شاب مي عدل الطبخة، ما شتمونه زين، الحمد لله رب العالمين. هذا اللي شنو؟ هذا يسوي المودة. إذا هي تعرف إن الغدا اليوم مو عدل، لكن مع ذلك الرجال قال لها وش؟ قال لها سلمت يداك. حتى لو ما يبغي يوري ويقول مثلا خوش طبخة من كلك، يعني مثلا يقصد طبخة مالت أمس أو ده، زين، تورية مو كذب، تورية يعني أنت تقصد شيء وتظهر معنى آخر. سلمت يداك، سلمت يداك، لأن هي تعبت، تعبت نفسها. وإذا هي تعرف أن الغداء مو عدل وقال لها سلمت يداك، هي أيضا تحفظ له هذا المعروف، واضح له. فبالتالي الحياة الزوجية قائمة على هالأمر، على أنه شنو؟ على أنه يصير فيه تراضي من الطرفين. يعني يوم أنا أتنازل كزوج، ومرة المرأة أيضا شنو؟ تتنازل، كذي ما ينقطع حبل المودة، تبقى حبل المودة. لأن وقت أشوف المرأة الشدة أنا شوي أرخي، وقت اللي أنا أشد المفترض شنو؟ الزوجة ترخي، حتى يبقى حبل المودة بين بين الزوجين. أمير المؤمنين يقول أنا ما أغضبت الزهرة في يوم من الأيام، ولا هي شنو أغضبتني. رواية أخرى أيضا في هذا المجال، في آخر حياة الزهرة سلام الله عليها، هذه رواية كلكم شنو تسمعونها في حياة الزهرة، أن الزهرة تخاطب أمير المؤمنين: يا ابن عم، ما عهدتني كاذبة ولا خائنة، ولا خالفتك مدعاشرتني. فقال عليه السلام: معاذ الله، أنت أعلم بالله وأبر وأتقى وأكرم وأشد خوفا منه. يعني يريد يشير النبي الأمير أيضا يريد يشير لنا أن الإيمان يعصم الإنسان، الإنسان إذا تقيد بالأحكام الشرعية تعصمه عن الوقوع في الزلل وفي الخطأ. والزهراء سلام الله عليها من أعلم الناس بهذا الأمر وأكثر الناس حرصا عليه، فلا يصدر منه ما يخالف أمر الله، منها ما يخالف أمر الله. ثم قال: والله جددت علي مصيبة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أيضا الإيثار والمراعاة، بقعد نواجه من الوقت لو سمنا زين بنجيبها، الإيثار، الإيثار والمراعاة، وهذا حديث أيضا كلكم سامعين عنه خصوصا احنا في الأيام الفاطمية. أن الأمير سلام الله عليه جاء يوم واحد إلى البيت من الصبح فقال: يا فاطمة هل عندك شيء تغديني؟ عندش طعام تأكلين؟ فقالت: لا، والذي أكرم أبي بالنبوة وأكرمك بالوصية، ما عدنا شيء، ما أصبح الغداة عندي شيء، وما كان شيء أطعمناه منذ يومين إلا شيئا كنت أؤثرك به على نفسي وعلى ابني هذين. عرفنا شو يقول الزهرة له؟ يقول ما عدنا شيء، اللي هاي بعد هاليومين اللي كنت أعطيك إياه هذا طعامي وطعام الحسنين، من غير ما تقول له، تقدم للأمير الطعام وهو طعامها وطعام أبنائها من غير أن ماذا؟ أن تخبره، فتؤثر زوجها بطعامها وطعام أبنائها. شوف الأمير سلام الله عليه وش رد عليها. فقال علي عليه السلام: يا فاطمة ألا كنت أعلمتني فأبغيكم شيئا، أو فأبتغي لكم شيئا، رواية فأبغيكم شيئا يعني أبتغي لكم شيئا. فقالت: يا أبا الحسن، وهذا محل الشاهد الثاني، يا أبا الحسن إني لأستحي من إلهي أن أكلف نفسك ما لا تقدر عليه. يقول ما أريد أكلفك شيء، اجي وقول ما عدنا مثلا شيء، روح جيب لنا شيء، التمس لنا طعام، ما ابغى اكلف عليك. واضح له؟ هذه يعني نساء، هاي الرجال اذا تشوفينه جاي بالخصوص في الحر دايخ ينافخ، ها مو من يدخل البيت، ترى اليوم ما عدنا بصل ولا آلو ولا ودام ولا كذا ولا كذا، روح رحم الله والديك وجيب شنو، وجيب الودام حق الغداء اليوم وبصل وتعال، خلي ياخذ نفس اول يستريح يقعد كذا، اليوم ما يحتاج بعد طرشينه. تقدرون لهم بالتليفون شنو، ترى ما عدنا كذي، رحم الله والديك، اطلب خلي يجيبون، لا تدوخ روحك تطلع برا. فهذه مسألة شنو، مسألة مهمة جدا في تحقيق ماذا، في تحقيق المودة. إذا المرأة شافت زوجها يؤثرها على نفسه ببعض الأمور تزيد محبتها إليه، وهو نفس الشيء إذا رآها تؤثره في بعض الأمور أيضا ماذا، تزيد محبتها في قلبه. وهناك ماذا، كثير من الأمور لم نذكرها باعتبار ضيق الوقت، إن شاء الله في ضمن الأسئلة يمكن نقدر شنو نأتي ببعض. تفضل.
نشكر سماحة الشيخ جاسم الطيار على ما تفضل به، وقد بدأ حديثه عن مكانة الزهراء ومكانتها وأنها قدوة للمسلمين جميعا، وثم استعرض بعض المواقف من حياة السيدة فاطمة الزهراء في البيت الزوجية، وذكر الحب والود والاحترام والإيثار والمراعاة. نترك المجال إلى الجمهور إذا كان هناك أي سؤال.
تفضل.
السلام
إيه سلام الله على الزهراء. السؤال يقول هل الزهراء سلام الله عليها ضربت على وجهها أم لا؟ طبعا احنا هذا نقل تاريخي، هذا النقل التاريخي نتقيد شنو؟ نتقيد بكتب السيرة وبالروايات الواردة. نعم جملة من العلماء يؤكدون هذا الأمر، حتى شنو؟ حتى فقهاء كبار مثل الشيخ محمد حسين الأصفهاني في قصيدته المعروفة التي تقرأ زين يبين أيضا هذا الأمر في منظومته هذا، وجملة من علمائنا ومن فقهائنا يؤكدون هذا الأمر، لأنه مو وارد فقط من طرقنا بل وارد أيضا شنو في كتبهم. ويبقى أن بعض العلماء يعني يقول ما صار هذا الشيء، فالمسألة مسألة شنو خلافية.
السلام عليكم ورحمة الله. أحسنت، رحم الله والديك على هاي المحاضرة القيمة. طبعا احنا لما نتكلم عن الزهراء سلام الله عليها كأنما نتكلم عن تمثيل آل محمد كلهم، يعني على اعتبار أنهم يمثلون مشروع واحد وهو مشروع الله على الأرض، والأدوات اللي يتحرك فيها المشروع على الأرض أدوات كثيرة، يعني منها المنزل، منها الزواج، منها الصلاة، منها الصيام، كثيرة يعني. فهدف هذا المشروع هو صناعة إنسان قادر أن يتعامل مع الأدوات تحت أطر وقوانين السماء. الآن أنت استعرضت كثير من يعني هاي المفردات بحيث أن الزهراء كانت تطبقها داخل البيت وتتعامل مع زوجها ومع أولادها ومع بيتها بهذا الإطار المشروعي اللي يمثل الإطار الأخلاقي مع السماء. هو السؤال اللي الملح جدا في هذا الإطار، كيف يستطيع الإنسان سواء رجل أو امرأة أن يتعامل مع هذه الأدوات تحت أطر السماء وتحت قوانين السماء، وما هي العوامل اللي تأهله أنه يكون قادر على أنه يفعل هذه المفردات، يفعل هذا الإيثار، يفعل هذا النقاء والصفاء السريرة بين الزوج والزوجة وبين الأولاد داخل البيت، بحيث أنه ينقل هذا المشروع إلى داخل بيته وإلى حركته على الأرض بالأطر المعروفة يعني.
أحسنت رحمة الله والديك، سؤال جميل جدا. طبعا احنا عندنا أحكام شرعية تبين لنا وترسم لنا علاقة الإنسان مع الآخر، وعلاقة الإنسان مع الله وهي العبادات، وعلاقة الإنسان مع أخي الإنسان وهي لما تروح إلى باب اللي هو النكاح، باب الزواج، تجد بأنه شنو في أحكام موضوعية خاصة طرها الأحكام الجابينة من الكتاب ومن السنة، يعني الإسلام وضع شنو؟ وضع أحكاما وحدودا للرجل وحدودا إلى المرأة، حقوق إلى المرأة، حقوق إلى الرجل، واجبات على الرجل، واجبات على المرأة، واضح له؟ فالمفترض أن الزوج والزوجة يكون عندهم شنو؟ يكون عندهم معرفة، مرة تعرف حقوقها وتعرف واجباتها، والزوج يعرف حقوقه ويعرف واجباته. ليش؟ حتى ما يصير عنده جاهل الشيء اللي يفكر أنه من حقه ومو من حقه. الزوجة نفس الشيء، بعض الأحيان تفكر أن في شيء من حقه ومو من حقه. مثلا أحيان الزوجة تشوف مثلا الناس يسافرون ويروحون وتظن بأن من حقها أن زوجها كل سنة يوديها زيارة، كل سنة يوديها عمرة، كل سنة يوديها كذا، مو من حقها، يعني مو واجب على الرجل.
ليس واجبا على الرجل أن ماذا؟ أن يسفر زوجته، يعني يوديها إلى الزيارة وإلى الحج وإلى المواجبة. هذا إحسان منه، هاي المعاشرة بالمعروف. القرآن أمرنا بالمعاشرة بالمعروف، من باب المعروف إن شنو، إن مثلا أمكنها من حج شنو، أمكنها من فرض الإسلام، هذا المعروف مو واجب عليها. فنعرف الآن إذا المرأة تعرف إنه مو واجب عليها، مع ذلك شنو راح صرف لها 2000 دينار حق يوديها الحج، هذا يأثر في نفسيتها لو ما يأثر في نفسيتها؟ إنما أنه مو واجب عليه، مع ذلك شنو حرص إنه يوديني الحج، مو واجب عليه يوديني الإمام الحسين، راح حرص وضغط على نفسه وداني للإمام الحسين وداني إلى الأئمة أمير المؤمنين وداني للإمام الرضا وصفرني وداني كذا، ما خلى شيء في نفسي بما يتعلق بديني. واضح؟ إذا تعرف مثلا المرأة أو الرجل يعرف مثلا إن بعض الأمور ليست من حقي، مع ذلك المرأة مثلا تأتي على نفسها وتسأل مثلا النفقة حق على منه؟ على الرجل. واضح؟ المرأة مثلا تعمل، هو الزوج أخذها وهي تعمل وشرطت عليه وهو وافق فتعمل، فعندها راتب، تعرف أن زوجها على قدها ويؤدي سادد، يعني زوجها ممكن يؤدي نفقتها ونفقت عيالها، لكن هي مثلا تريد حياة أفضل فتقوم تحط في البيت وتساعد زوجها وتجيب إلى أولادها وتستشيره في النفقة تعطيه مثلا، هذا واجب عليها أو مو واجب عليها؟ مو واجب عليها. فالزوج هنا يحفظ لها الجميل وما يحفظ لها الجميل؟ يحفظ لها الجميل. فإذا أول نقطة لازم ماش إن الزوج يعرف حقه، الزوجة تعرف حقها، الزوج يعرف واجب عليه، الزوجة تعرف واجب عليه. الأمر الثاني أيضا يتثقفون في مسألة شنو، ماذا يريد الإسلام من الزوج والزوجة، التعاليم اللي أعطاه حتى هذه المملكة الزوجية تنعم بالهدوء وتنعم بالسعادة. في عندنا تعاليم، إذا واحد راح قرأ الروايات والتعاليم الموجودة يصير عنده جنون، يصير عنده دافع للعمل، مو واجب عليه بس دافع، مثلا بقرأ الروايات في هذا المجال. يا ربي
بعد مفردة بعد ثانية، إن الإسلام لما يوجب شيء يجعل له إطار أخلاقي، هذا الإطار الأخلاقي يكون روح هذا القانون. يعني مثال، يعني الصلاة هي واجبة في كل الأحوال، هي واجبة، لكن ينقلها من محطة إلى محطة. مثلا إذا تصلي في المسجد لك هالقد، إذا مثلا تصلي جماعة لك هالكثر، إذا تتختم، إذا كذا. نفس الشيء الإطار الأخلاقي في العلاقة الزوجية والبيت، احنا نحتاج إلى خطاب ينقل هذا الإطار الأخلاقي مع الواجب، بحيث أنه يبين المميزات اللي حصلها الإنسان من وراء هذا الواجب اللي يسويه، بل بالإضافات والإكسسوارات اللي الله سبحانه وتعالى أعطاها إلى هذا المفردة من الواجب. يعني
نشكر سماحة الشيخ جاسم الخيار على هذه المشاركة، سألني من العلم القدير أن وفقه لخدمة الإسلام والدين وأهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، وأن شكرنا محمد وآل محمد، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.